إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى هذه الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزي عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الحادي عشر بين يدي هذا الموضوع الموسوم بمكانة الصحابة في الإسلام. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع رد الشبهات عن أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق السبع طباق، الصديقة بنت الصديق، الحصان الرزان، حبيبة رسول الله، أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيه. ذكرنا فيما مضى عدة من الشبهات التي يثيرها أهل الأهواء والبدع ضدها رضي الله عنها، وأجبنا بالدليل على بطلان تلك الشبهات، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمن الشبهات التي أثارها القوم أن المتبع يقول إنها خرجت في ملأ من الناس تقاتل عليا رضي الله عنه أرضاه على غير ذنب، تقاتل عليا على غير ذنب. أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذا أولا كذب عليها، فإنها لم تخرج لقصد القتال، ولكان أيضا طلحة والزبير رضي الله عنهما قصدهما قتال علي، ولو قدر أنهم قصدوا القتال فهذا القتال المذكور في قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الآيات. وفي خاتمة الآيات قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فجعلهم إخوة مع الاقتتال. وإذا كان هذا ثابتا لمن هو دون أولئك المؤمنين فهم به أولى وأحرى. وهذا ما ختمنا به الشبهة في الدرس الماضي، وبينا أن هذا من أبطل الباطل. وكان من شبهة القوم أن المبتدع يقول إن عائشة رضي الله عنها كانت في كل وقت تأمر بقتل عثمان، وتقول في كل وقت اقتلوا نعسلا قتل الله نعسلا ولما بلغها قتله فرحت بذلك. احنا وقفنا عند هذه الشبهة. وهذا ايضا اخوتاه من ابطل الباطل. لماذا؟ اولا تعالوا لنستمع لرد شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول. فيقال له اولا: اين النقل الثابت عن عائشه بذلك؟ ائتنا بنص واحد صحيح ثابت عن عائشة أنها أمرت بقتل عثمان. الإجابة: لا ولم يجد. لا يوجد في كتب أهل العلم قاطبة أثرا واحدا ثابتا عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل عثمان أو فرحت بذلك رضي الله عنها وأرضاها، بل النصوص الثابتة على خلاف ذلك. حتى في كلام المبتدع نفسه انه قال بعد هذه الشبهة: ثم خرجت تطلب بدم عثمان. بالله عليك كيف تأمر بقتله وتفرح لما قتل وبعد كده تطلب علي الآن يعني يقتص ممن قاتله؟ هل هذا يدخل عقل عاقل؟ يعني هذا ليس بمنطق مطلقا. المهم، إذن أولا نقول لا يوجد نص ثابت عن عائشة رضي الله عنها يثبت أنها أمرت بقتل عثمان أو فرحت بذلك. ثانيا، المنقول الثابت عنها يكذب ذلك ويبين أنها أنكرت قتله رضي الله عنه وذمت من قتله ودعت على أخيها محمد بن أبي بكر وغيره لمشاركتهم في ذلك. طبعا محمد بن أبي بكر كان من ضمن المشاركين في هذه الفتنة العظيمة جدا وتاب بعد ذلك، ولكن وقع في جرم كبير. لنعلم أنهم بشر يصيبون ويخطئون. المهم، ثالثا، هب أن أحدا من الصحابة عائشة أو غيرها رضي الله عن الجميع قال في ذلك على وجه الغضب لإنكاره بعض ما ينفق. وده وارد، ساعة الغضب قد يقول الإنسان كلاما، ونحن بشر نصيب ونخطئ، فهل معنى أن الإنسان يقول كلاما يخالف أنه يكون بعد ذلك حجة حتى وإن تاب منه؟ الإجابة لا. تعالوا نشوف، فليس قوله حجة ولا يقدح ذلك في إيمان القائل ولا المقول له، بل قد يكون كلاهما وليا لله تعالى من أهل الجنة ويظن أحدهما جواز قتل الآخر، بل يظن كفره وهو مخطئ في هذا الظن. والشيخ يبدأ يذكر أدلة على بعض هذه المواقف. من ذلك كما ثبت في الصحيحين عن علي رضي الله عنه وغيره في قصة حاطب ابن أبي بلتعة، في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، وكان من أهل بدر والحليبية. يعني حاطب كان بدريا، ومعلوم أن أهل بدر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث ده نذكر انكروا الآن، قال إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. تعالوا لنرى ماذا فعل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. وقد ثبت في الصحيح أن غلامه قال: يا رسول الله، والله ليدخلن حاطب النار. في القسم، طبعا ماذا فعل حاطب رضي الله عنه وارضاه عندما عزم النبي عليه الصلاة والسلام على فتح مكة؟ عليكم السلام. حاطب ابن أبي بلتعة أهله موجودون فين؟ في مكة. وحاطب يعلم أن الفتح متحقق، وأن الله ينصر نبيا، يعني كده كده النبي هيفتح مكة. فقال لك ربما لو أرسلت رسالة أخبر قريشا بأن النبي جاي عشان يفتح مكة، يقول لي يد عندهم فلا يؤذون أهلي الموجودين بينهم. لكن لو ما أخبرتش ربما عند الفتح يقتلون إيه؟ أهلي وأولادي. فاجتهد في هذه المسألة أنه يرسل رسالة. طبعا ده فعل كبير جدا وجرم خطير، ده بيسمى بلغة العصر إيه؟ خيانة عظمى، وحدها القتل، حدها القتل. فده اللي حصل من حاطب رضي الله عنه، أرسل رسالة يخبر قريشا لأن النبي يقدم لفتح مكة حتى تكون له يد عندهم فلا يؤذون عشيرته ولا يؤذون أهله. الوحي أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال يا علي اذهب في بعض الرجال امرأة في الطريق إلى مكة تحمل رسالة من حافظ ابن أبي بكتعة يخبر أهل مكة بالفتح. فذهب علي مع بعض الرجال، بالفعل الحمد لله لاحقوا بالمرأة في الطريق لم تصل بعد. أخرج الرسالة أنكرت، أخرج الرسالة أنكرت، توعدها علي رضي الله عنه وأرضاه حتى أخرجتها من قرنها، كانت مخبية الرسالة في الضفيرة. طبعا هي لما أنكرت طبعا توعدها علي فأخبرت، فعاد بالرسالة إلى النبي مؤسف، يعني الخيانة إيه؟ لم تتحقق، أهل مكة ما عرفوش. طيب إيه اللي حصل؟ الغلام بتاع حاطب لما عرف القصة قال والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. بكلمة هي صح؟ في وقت غضب حكم عليه بإيه؟ بالنار. وهل حاطب من أهل النار؟ الإجابة لا. فهل قول الغلام يعتبر حجة؟ أبدا. هنشوف الآن. ده مش الغلام فقط، ده عمر نفسه. قال دعني يا رسول الله أقطع عنق هذا المنافق. الله أكبر، منافق يعني خرجوا من دين الإسلام يعني كفار وعايز يقطع عنقه. النبي قال له إيه؟ على رسلك يا عمر، إنه من أهل بدر. الله، في أمر فاتك يا عمر، إن حاطب ابن أبي بلتعة من أهل بدر، وإن الله تعالى اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الشاهد، هب أن أحدا كان غاضبا على عثمان فقال في شأن كلامه، هل ده يعتبر حجة؟ الإجابة لا. الإجابة لا، بالدليل هنا قال وفي حديث علي أن حاطبا كتب إلى المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد غزوة الفتح، فأطلع الله نبيه على ذلك فقال لعلي والزبير اذهبا حتى تأتي روضة خاخ، منطقة هناك في الطريق إلى مكة، فإن بها ضعين معها كتاب، بها امرأة معها كتاب. فلما أتيا بالكتاب قال ما هذا يا حاطب؟ فقال والله يا رسول الله ما فعلت هذا ارتدادا ولا رضا بالكفر، ولكن كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم، مانيش من أنفس الناس، مانيش منزلة بينهم يعني، وكان من معك من المهاجرين لهم بمكة قرابات، يعني كل الصحابة لهم يعني قبائل وعائلات يدافعوا عن أهلهم يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قراباتي. فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال إنه شهد بدرا. وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وأنزل الله تعالى أول سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ده بيخاطب مين؟ بيخاطب لحاطب هنا، يا أيها الذين إيه؟ آمنوا. ما نفاش عنه الإيمان. ده خطأ. ده خطأ أنت وقعت فيه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. سورة الممتحنة آية 1، وهذه القصة مما اتفق أهل العلم على صحتها، وهي متواترة عندهم ومعروفة عند علماء التفسير وعلماء الحديث وعلماء المغازي والسير والتواريخ وعلماء الفقه وغير هؤلاء. وكان علي رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث في خلافته بعد الفتنة رضي الله عنه، وروى ذلك عنه كاتبه عبد الله بن أبي رافع ليبين لهم أن السابقين مغفورا لهم، أن السابقين مغفور، حتى إن قالت عائشة وطريق قتل عثمان هنفترض جدلا هنقول مغفور له رضي الله عنه، فلا تعد حجة أن تثار من أجلها شبهة. واضح؟ طيب. قال ولو جرى منهم ما جرى رضي الله عنهم أجمعين، فإن عثمان وعليا وطلحة والزبير أفضل باتفاق المسلمين من حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. ولا حد ينكر ده؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير أفضل من حاطب ابن أبي بلتعة، فالصحابة مراتب رضي الله عنهم أجمعين، فكلهم عدول. ماشي كده؟ ولا شك أن عائشة أفضل من حاطب، ولا إيه؟ صحيح؟ طب إذا كان حاطب فعل ما فعل وغفر له، يبقى نقول عائشة إن فعلت لا يغفر لها، وهي أفضل من حاطب رضي الله عن حاطب. فهمت حاجة؟ قال فإن عثمان وعليا وطلحة والزبير أفضل باتفاق المسلمين من حاطب بن أبي بلتعة، وكان حاطب وكان ذنبه في مكاتبة المشركين رضي الله عنه وإعانتهم على النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وأصحابه أعظم من الذنوب التي تتوقف إلى هؤلاء. يعني ذنب حاطب هنا كبير، ما هو السهل، ورغم هذا غفر لسابقة له لأنه من أهل بدر رضي الله عنه. قال ومع هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتله، وكذب من قال إنه يدخل النار لأنه شهد بدرا والحديبية، وأخبر بمغفرة الله لأهل بدر. ومع هذا فقد قال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق، فسماه منافقا واستحل قتله، ولم يقدح ذلك في إيمان واحد منهما رضي الله عنهما، ولا في كونه من أهل الجنة رضي الله عن الجميع. وكذلك قصة صحيحين وغيرهم في حديث الإبل، لما قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا على المنبر يعتذر من رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، يريد أن يعذره أحد عشان يأمر بقتله، إنه آذى النبي في عرضه صلى الله عليه وسلم. النبي قام خطيب على المنبر فقال من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي، والله عفوا والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، هذا قسم من رسول الله، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. صفوان بن معطل رضي الله عنه وأرضاه الذي اتهم كذبا وزورا، فقام سعد بن معاذ سيد الأوس، شوف سعد الذي اهتز له عرش الرحمن عشان تعرف لماذا اهتز له عرش الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، فقام سعد بن معاذ سيد الأوس وهو الذي اهتز لموته عرش الرحمن وهو الذي لا تأخذه في الله لومة لائم رضي الله عنه وأرضاه، بل حكم على حلفائه من بني قريظة بأن يقتل مقاتلتهم وتسبى ضراريهم وتغنم أموالهم رضي الله عنه وأرضاه. ولذا قال له النبي لقد حكمت بحكم الله من فوق السبع الطباق يا سعد رضي الله عن سعد. قام سعد حتى قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله نحن نعذرك منه إن كان من إخواننا من الأوس ضربنا عنقه. إذا كان واحد مننا نحن من الأوس أنا أقطع لك عنقه رضي الله عنه. شوف الرجال يا جماعة. وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك أمرنا بس رجال. فقام سعد بن عبادة وده الشاهد بقى فقال كذبت لعمر الله والنبي وقف على المنبر خلي بالك لا تقتله ولا تقدر على قتله. شوف الحمية موجودة لسه بعد الرواسب هناك. فقام أسيد بن حضير شوف الرجال يا جماعة فقال كذبت لعمر لنقتلنه الله أكبر فإنك منافق تجادل عن المنافقين الله أكبر. وإذا سعد بن عبادة يا جماعة رجل عمر الله شوف رجال يا جماعة في رجال فإنك منافق تجادل عن المنافقين وكادت تثور فتنة بين الأوس والخزرج حتى نزل النبي عليه الصلاة والسلام وخفضهم اسكتوا. وهؤلاء الثلاثة من خيار الصحابة رضي الله عنهم. وقد قال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة إنك منافق تجادل عن المنافقين وهذا مؤمن ولي لله من أهل الجنة وذاك مؤمن ولي لله عز وجل من أهل الجنة. فدل على أن الرجل قد يكفر آخر بالتأويل متأول ولا يكون واحد منهما كافرا رضي الله عن الجميع. وكذلك في الصحيحين حديث عثمان بن مالك رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم منزله في نفر من أصحابه فقام يصلي وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا عظم ذلك إلى مالك ابن الدخشم مالك ابن أو الدخشم بينهما يقال بالنون بدل الميم الدخشم ويقال كذلك بالتصغير مختلف في نسبته وشهد بدرا عند الجميع وهو الذي أثر سهل بن عمرو يومئذ. المهم وودوا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه فيهلك فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا بلى وإنه يقول ذلك وما في قلبه فقال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه يعني مش ممكن أحد يشهد الشهادتين ويعمل بمقتضاها ويدخل إيه النار. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام طبعا في حادث من الحوادث مع هذا الصحابي انه فعل فعلا فأراد النبي يدع عليه يعني فيدخل النار. فالنبي بقى يعني لهم مدام يشهد الشهادتين. فقال شيخ الإسلام وإذا كان ذلك فإذا ثبت أن شخصا من الصحابة إما عائشة وإما عمار بن ياسر وإما غيرهم كفر آخر من الصحابة عثمان أو غيره أو أباح قتله على وجه التأويل كان هذا من باب التأويل المذكور أي أن المخطئ معذور باب اجتهاد تأوله ماشي كده. ربما تأولت عائشة إن ثبت ولم يثبت نحن بنتنزل مع القول بنتنزل مع أهل الأهواء وهذا لم يحدث هنقول إيه الحادث وفعلت هذا تأولا باجتهاد فعذرها أنها معذورة ربما أفعال أو كذا فاجتهدت فأخطأت والمخطئ منهم معذور لسابقته رضي الله عن الجميع. ويقال رابعا إن هذا المنقول عن عائشة من القدح في عثمان إن كان صحيح فإما أن يكون صوابا أو خطأ. هنقول يا جماعة أنه ثابت صحيح طيب الثابت ده إما أن يكون صواب وإما أن يكون إيه خطأ. إن كان صواب لها أجران وإن كان خطأ لها أجر الاجتهاد إنها معذورة. قال فإن كان صوابا لم يذكر في مساوئ عائشة رضي الله عنه، وإن كان خطأ لم يذكر في مساوئ عثمان، أن هي مخطئة إذا ما نذكرش مساوئ عثمان رضي الله عنه، بعيد براء عثمان منه. طب إن كانت هي صح إذا لم تكن مساوئها بالعكس هي أصابت، هي إيه يعني على كلا الاحتمالات عائشة براء من هذا رضي الله عنه، وعثمان كذلك. والجمع بين نقص عائشة وعثمان باطل قطعا. وأيضا فعائشة رضي الله عنها ظهر منها من التألم لقتل عثمان والذم لقتلته وطلب الانتقام منهم ما يقتضي الندم على ما ينافي ذلك، كما ظهر منها الندم على مسيرها إلى الجمل موقعة الجمل، فإن كان ندمها على ذلك يدل على فضيلة علي واعترافها له بالحق فكذلك هذا يدل على فضيلة عثمان واعترافها له بالحق، وإلا فلا. يعني يقول لك هاب إنه ثبت إن هي ذمت عثمان وبعد كده خرجت تطلب بإيه بدمه، صحيح؟ يبقى ندمت وندمها توبة وتوبتها مقبولة، وده معناه إنها كانت مخطئة في حق عثمان وعثمان براء من هذا كله، وعائشة إيه نادمة والندم توبة. فهمت حاجة؟ قال وأيضا فما ظهر من عائشة وجمهور الصحابة وجمهور المسلمين من الملام لعلي رضي الله عنه وأرضاه أعظم مما ظهر منهم من الملام لعثمان، يعني دلهم نفس العلي أعظم لأنه كان على حق ماشي، ورغم كده غفر لهم رضي الله عنه. فإن كان هذا حجة في لوم عثمان فهو حجة في لوم علي، وإن لم يكن حجة في لوم علي فليس حجة في لوم عثمان. وإن كان المقصود بذلك القدح في عائشة لما لامت عثمان وعليا فعائشة في ذلك مع جمهور الصحابة، لكن تختلف درجات الملام. وإن كان المقصود القدح في الجميع في عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة واللائم والملوم، قيل نحن لسنا ندعي لواحد من هؤلاء العصمة من كل ذلك، فهم بشر والبشر يصيب ويخطئ، فإن كان في معرض اجتهاد إن أصاب له أجران وإن أخطأ فهو معذور وله أجر. والكلام في الناس لابد أن يكون بعلم وبعدل، فمعظم هذه النقول باطلة لا تثبت، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الهوى واتباع الهوى، ومعلوم أن الكلام بغير علم حرام، فهؤلاء وقعوا في القبائح، نسأل الله تعالى أن يعاملهم بعدله، اللهم آمين. شبهة أخرى، قال المبتدع إنها سألت من تولى الخلاف يعني بعد مقتل عثمان فقالوا علي، فخرجت لقتاله على دم عثمان، فأي ذنب كان لعلي في ذلك؟ المبتدع يقول كده يعني بعد ما عرفت إن عثمان قتل فرح، سألت مين تولى الخلاف قالوا لها علي، راحت خارجة عشان تقاتل علي على دم عثمان، يعني أمر عجيب، تناقض عجيب عجيب في القوم. وهكذا كل من يتكلم بهوى تجد كلامه يضرب بعضه إيه بعضا، ما عندوش علم ماشي كده، ودايما الكذاب بينسى الكذبات الأولى. أو الله يعني يقعد يكذب يكذب ونسي إنه كذب زمان في كذبة، وبعد كده يروح مكذب الكذبة اللي هو كذبها إنه كذاب. زي ما ذكرت لكم أنا قصة قبل كده، ودي والله عينتها أنا حق دي. كنا بنعمل في مدرسة خاصة تدريس المواد الشرعية، وكان مدير المدرسة ما بيحبش يدي المدرسين حقوقهم المالية، فكان في حاجة عندنا في النظام التعليمي في مصر إن آخر السنة في حاجة اسمها مكافئة المدرسين، فبيدي كل مدرس على الأقل 10 شهور مكافأة آخر السنة من الراتب. فهذا اللي طبعا مدارس خاصة ما بيعطوش الكلام ده كله، عايز ياكل حق الناس، فكان معاه كده يقول لك انت ايده اليمين، قال له بقول لك ايه، انت في كل اجتماع تقول لهم أنا بدفع تأمينات لكم 48,000 جنيه في السنة. طبعا لما عزم يدفع لهم تأمينات سيطلوا بحقوقهم، لا كان في تأمينات ولا غيره، ده كله كان كذب يعني. فمدير المدرسة بكل إقناع المدرسين، والله يا جماعة بتاعت الأيمان الكذبة كتير، بدفع تأمينات 48,000 جنيه. من كثرة الكذب وتكرار الكذبة المدير صدق إنه فعلا بيدفع إيه؟ تأمينات. الإيد اليمين بقى اللي هو أشار عليه بالمشورة دي كان راح والله يطالبوا بحقوقه والله قدام عينيا. فقال له والله بدفع. قال له يا أستاذ فلان ده أنا اللي عايزها علي أنا على بابا. قال له والله يا أخي نسيت. فالكذاب يقعد يكذب يكذب لغاية ما يصدق نفسه، وبعد كده يقع في الكذب فيكذب اللي قاله قبل كده. فالجماعة دول كده اللي ما عندهمش أصول ولا سنيد، فده يجب يكذب كذبة الأول وبعد فترة ينسى ان هو ايه، فيروح قايل كذبة تاني تكذب الكذبة اللي هو ايه كذب. زي ما قلنا اهو العائشة امرت بقتل عثمان ولما اتقتل فرحت، قالوا سألت مين اللي تولى الخلافة، قالوا لها علي، راحت خرجت قاتل علي على دم عثمان، دي كانت فرحانة قاتلة ازاي طلعت بدم. فهمت حاجة؟ كذبة شيطانية. لا ايوه. قال وأما قوله إنها سألت من تولى الخلافة فقالوا علي، فخرجت لقتالي على دم عثمان، فأي ذنب كان لعلي في ذلك؟ فيقال لها أولا قول القائل إن عائشة وطلحة والزبير اتهم عليا رضي الله تعالى عنه أرضاه لأنه قتل عثمان وقاتلوه على ذلك كذب بين، بل إنما طلبوا القتلة الذين كانوا تحيزوا إلى علي رايحين يصلحوا، فبهات القتلة اللي هم بقى في صفوف الجيش عندك عشان يقام عليهم الحد ويقتص منهم، وده حق الولي أن يطالب بدم القتيل، وهم يعلمون أن براءة علي من دم عثمان كبراءتهم وأعظم رضي الله عنهم أجمعين، لكن القتلة كانوا قد أووا إليه رحول في الكوفة فطلبوا قتل القتلة، ولكن كانوا عاجزين عن ذلك هم وعلي انهم كانوا كثرة، كان تقريبا كما قال الرواه حوالي 1500 او يزيد، وكانوا في معقل الكوفة واضح، فكان صعب جدا ان يقتص منهم في بداية خلافة فيها اضطرابات، فكان رأي علي الصواب ان يصبروا حتى تهدأ الامور ويستقر الامر، ولكنهم تعجلوا رضي الله عنهم لحكمة ارادها الله عز وجل ليقضي الله امرا كان مفعولا. نعم. وعشان نتعلم كيف نتعامل مع الفتن، ونتعلم انه قد يندس المفسدون بين اهل الصلاح لاشعال الفتنه، وقد يتزي المفسدون بزي اهل الصلاح، ودي المشكله اللي لازم الانسان ينتبه لها. قال ولكن كانوا عاجزين عن ذلك هم وعلي رضي الله عن الجميع، لأن القوم كانت لهم قبائل يذبون عنهم، والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، وده واقع. وذلك يقول لك شوف انت، بيقول لك الربيع العربي دلوقتي خلاص الشارع خرج، والله لو تكلم العقلاء ما يرجع الشارع خلاص، اتكلم انت بقى ورد الشارع، الشارع الآن خرج على تأويلات وخرج والدماء سالت، هات العقلاء يتكلموا ويرجعوه، ما يرجعوا خلاص ما يرجعوا. فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها. ده مين دول؟ علي، عائشة، كبار الصحابة عجزوا عن رد الفتنة. يبقى تقول للمشايخ دلوقتي اللي بينكر المشايخ، فين المشايخ؟ هيعملوا إيه المشايخ؟ ده بنقول لك عظماء الصحابة لما قامت الفتنة عجزوا عن دفعها. يبقى تيجي تقول لي فين الشيوخ دلوقتي؟ ونبدأ بقى نسب المشايخ والعلماء ونجرح، صامتين ليه؟ سوف تعلم حينما ينكشع الغبار فرسا تحتك أم حمار. واضح. فدي كلها دروس وعبر لازم نخلي بالنا منها حتى لا نتعجل. فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها. وهذا شأن الفتن، هو ده شأن الفتنة، ما فتنة أو جاء كما قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هتعم ده، وده اللي حاصل يا جماعة الآن. شوف في مصر الآن وفي سوريا وهنا، ربنا يسامح، خلاص صعب ترجع الشارع، والغالب عوام، والعوام من العمى. ترجعهم ازاي؟ هتتهم بقى بالتثبيط والتخذيل والسلبية ويكيلوا لك، لأن السفهاء لا يسمعون صوت الحق أبدا. خلاص ثم في الآذان والله السلام. فإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. الله أكبر. لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. وأيضا فقوله: أي ذنب كان لعلي في قتله؟ فناقض منه، فإنه يزعم أن عليا كان ممن يستحل قتله وقتاله، يعني هو نفس المبتدع ده بيتهم عليه، ماشي كده، وممن ألب عليه وقام في ذلك. فإن علي رضي الله عنه وأرضاه نسبه إلى قتل عثمان كثير من شيعته، يعني كثير ممن نصروه نسبوا قتل عثمان، ومن شيعة عثمان كذلك، هؤلاء لبغضهم لعثمان وهؤلاء لبغضهم لعلي. يعني جماعة من شيعة علي لبغضهم لعثمان قالوا ان علي كان لازم يتخلص من ايه، والجماعة التانيين عشان بيبغضوا عليا راحوا قالوا ايه، ان علي قتل. بس مشكلة، بس هنا دعاوى وهنا دعاوى باطلة. فالحب احيانا يعمي ويصم، حبك للشيء يعمي ويصم، ودي المشكلة. العصبية، شوف العصبية للأشخاص عملت ايه، أوقعت فتنة. هؤلاء لبغضهم لعثمان وهؤلاء لبغضهم لعلي، وأما جماهير المسلمين فيعلمون كذب الطائفتين على علي رضي الله عنه وأرضاه. والرافضة تقول إن عليا كان ممن يستحل قتل عثمان، هم يقولوا كده، ده معتقدهم، وهذا باطل رضي الله عن علي. بل وقتل أبي بكر وعمر، يعني كان يقولوا كمان علي كان عايز كمان إيه يتخلص من أبي بكر وعمر رضي الله عنه أرضاه. وترى أن الإعانة على قتله من الطاعات والقربات، عندهم القتل قربة، فكيف يقول من هذا اعتقاده؟ أي ذنب كان لعلي؟ ده أنت عقيدتك غير كده، أنت عايز تبرر، وأنت اللي بتقول إن علي قتل عثمان، فعقيدتك جاي في الوقت تقول لك وأي ذنب لعلي؟ شوف التقية العجيبة جدا، التناقض العجيب. هو عنده في عقيدته إن علي قتل عثمان وشجع على قتله، عندهم كده الروافض، وهنا يقول لك وأي ذنب لعلي؟ أما لما تيجي بعد تدعم في غيره، هو ذنبه إيه؟ تعرف القرموط؟ القرموط لا يتنسك ولا يبيع الدين، ما تعرفش تمسكه، هذه منهج التقية، يسمونه الحوت. ماشي. قال: وإنما يليق هذا التنزيه لعلي بأقوال أهل السنة، لكن أهل البدع من أعظم الناس تناقضا. هنقف هنا يا جماعة، عليكم السلام، هنقف ها هنا، لأن لسه بقية الشبهات مثارة من ذلك، ونرجعها للقاء القادم إن شاء الله. وكيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك؟ إزاي طلحة يخرج معاها على قتال علي، وإزاي الزبير؟ لأنهم براء من ذلك. مهم. وبأي وجه يلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ هذه شبهة إن شاء الله نرجعها إلى اللقاء القادم إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.